صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين وأصحابك المنتجبين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. هيهات أن يجفو السهاد عيوني أو أن داعية الأسى تجفوني. وأرى الخوامس في الهواجر كلما حنت لوردي فهي دون حنيني. كلا ولا الورقاء ريع فراقها، عن وكرهن أنينها كأنيني. أنا ويوم الطاف أضرم في الحشا جذوات وجد من لظن سجيني. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسيني. في خير أنصار براهم ربهم للدين أول عالم التكوين. فرقى على نهد الجزارة هيكل أنجبن فيه نتائج الميمون. متقلدا عظبا كأن فرنده نقش الأراقم في خطوط بطوني. وأغاث صبيته الظما بمزادة من ماء مرصود الوشيج معين. حتى قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين فثنى مكردسها نواكص وانثنى بنفوسها سلبا قرير عيوني ودعته أسرار القضاء ودعته أسرار القضاء لشهادة. هذه الليلة ليلة العباس عليه السلام، والكل مدعوون للمشاركة في مأتم أبي الفضل بالأنين والبكاء والنحيب. ودعته أسرار القضاء لشهادة إن رسمت له في لوحها المكنون حسموا يديه ورأسه ضربوه في عمد الحديد فخر خير طعين ومشى لمصرع الحسين وأتى إليه السبط ينعاه كسر أيرت الآن ظهري يا أخي ومعي. حي الله شيعة الحسين. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني. أخي عباس أبا الفضل لمن اللواء أعطي ومن هو جامع انشم لي وفي ظنك الزحام يقين. عباس تسمع زينبا ما تقول زينب. عباس تسمع زينبا تدعو كما لي يا حماي إذا العدا نهر. أولست يا تسمع ما تقول سكينة يا عماه يوم الأيسر من يحمي. تعنى من الخيام للعلق محسن يصيح بصوت يا عضيدي وقعت وين؟ أنا بعد ما أشوف دربي يا ضوى العين، يا خويا الكون كل بعين يظلام، يا خويا بيا كتر طاح نزنو داك، يا خويا العلم ويا انا وين جودك، يا ابو فاضل زماني هم يعودك، او شمل اللي تشايا تتبيك يلتايا عباس، ويا حامل ضعينة والحرم بحماك قد نامت سكينة في الخيم، صرخت ونادت يومئذ سقط العلم، اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى فعز منامها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد في زيارة مولانا أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه: أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. سبق أن بينا في الليلة الأولى أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن تعيش الأمة أيام كربلاء، أيام الإمام الحسين عليه السلام، أيام عاشوراء، وكأنها قضية وليست مجرد ذكرى تمر بالأمة فإذا انتهت أيامها نسيتها. وقد أكد الأئمة عليهم السلام من أجل أن تكون واقعة كربلاء قضية تعيشها الأمة، تغترف من عطائها، تستلهم من مواقفها، تسترفد من معينها، اتبع عدة أساليب ومنها زيارة شهداء الطف. وزيارة الشهداء كما سبق بيانه ارتبطت بمسألتين أساسيتين: المسألة الأولى أنها جاءت مع ليال وأيام عبادية طوال السنة، أول رجب، منتصف رجب، منتصف شعبان، ليالي القدر في شهر رمضان، ليلة عيد الفطر يوم عيد الفطر، ليلة عرفة يوم عرفة، ليلة عيد الأضحى يوم عيد الأضحى، إضافة إلى زيارة عاشوراء وعلى القول بزيارة الأربعين. هذه المناسبات ارتبطت فيها الأمة، وإن كان يستحب زيارة الإمام الحسين وشهداء كربلاء في أي وقت وفي أي لحظة، لكن هذه زيارات مخصوصة لها مزيد أجر وثواب. والنقطة الثانية أن هناك نصوص للزيارة، يعني الإنسان لما يتوجه إلى كربلاء
لا يكتفى منه أن يقف على تلك القبور الطاهرة مثلا ويقرأ سورة الفاتحة أو يقول السلام عليكم ويجلس، وإنما هناك نصوص زيارات تركها لنا أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتي تعتبر بمثابة مدرسة ومفاهيم وقيم أراد الأئمة عليهم السلام أن نقف عندها ونحن نزور شهداء كربلاء. ومن تلك الزيارات زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، طبعا أفضل زيارة يزار بها الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء زيارة وارث كما يقول العلماء المحققون، وأفضل زيارة يزار بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مع بقية الأمة المعصومة عليهم السلام زيارة أمين الله. زيارة وارث فيها زيارة واضحة إمام الحسين، ثم إشارة إلى علي الأكبر، بعد ذلك زيارة أيضا مختصرة للشهداء، وزيارة مطولة نوعا ما لأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زيارة العباس سلام الله عليه في زيارة عاشوراء مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني إمام معصوم لما يزور أهل البيت في كربلاء بنص معين فإن هذا النص يحتاج إلى أن نتأمله إلى أن ندرسه. نحن هذه الليلة في ليلة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، الليلة السابعة من محرم الحرام، نحاول أن ندرس معالم شخصية شهيد هذه الليلة مولانا أبي الفضل العباس سلام الله عليه. نلاحظ أن النصوص الواردة في الزيارات قد أكدت على أن شخصية أبي الفضل تتمتع بمزايا في غاية التجلي وغاية الوضوح. من هذه المزايا أولا الوعي، أنها شخصية واعية كما تقول الزيارة أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. البصيرة تعني الوعي، البصيرة تعني الوعي، وذكرنا يوم أمس كيف أن الحجاج ابن الزبيدي أحد أعداء الحسين عليه السلام يوم كربلاء قال لجيشه أتدرون من تقاتلون؟ أصحاب الحسين تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر، يعني أهل الوعي، ذولا مش ناس عاديين، كلهم واعين داخلين بتجارب واصلين مستوى من الوعي بشكل واضح. هذه صفة عامة لكل أنصار الإمام الحسين، وهذا شيء واضح لأن من يأتي في تلك الظروف الصعبة، الأمة النائمة، الأمة الخائرة، ويأتي رغم تلك الظروف وينصر الإمام الحسين سلام الله عليه، لابد أن يكون الوعي قد وصل عنده إلى مستوى رفيع جدا. هذه القضية وهذه الصفة يؤكدها الإمام زين العابدين سلام الله عليه في قول في حق عمه أبي الفضل، يقول كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. وعيه نافذ يعني عنده عمق في الوعي وعنده سبر لأغوار الموقف بما ينطلي تحته من مفاهيم وما ينبغي أن يتخذ من موقف. فالعباس سلام الله عليه الصفة الأولى التي توضح لنا معالم شخصيته هي صفة الوعي، وهي صفة مطلوبة في كل مؤمن. المؤمن الواعي يجب أن يتميز عن غيره. من صفات الإنسان المؤمن أنه واعي، أنه ينظر بنور الله، أنه ينظر كيف تجري الأمور، بصير بزمانه. من صفات الإنسان المؤمن أنه بصير بزمانه، فكيف بأبي الفضل العباس سلام الله عليه؟ هذا الوعي نجده واضحا في مواقف أبي الفضل العباس. من تلك المواقف عصر تاسوعاء جاءه أمان موقع من قبل عبيد الله بن زياد، كتاب موقع أرسله إليه خاله عبد الله ابن أبي المحل الكلابي، أخو أم البنين سلام الله عليها. أخوها عبد الله ابن أبي المحل الكلابي عند منزلة قوية، فاستحصل أمانا للعباس وإخوته وموقع هذا الأمان، وجاء به رسول إلى العباس عليه السلام تاسع عاشوراء، تاسع أيام عاشوراء يوم التاسع، وسلمه إلى أبي الفضل، قال: هذا أمان لك ولإخوتك من خالك. أرجع الأمان إلى هذا الرسول وقال له: أبلغ خالي عني السلام وقل له إن أمان الله وأمان رسوله خير من هذا الأمان. خلي، شكرا لخالي، خطوة جيدة، لكنني لا يمكن أن تنطلي علي هذه الأمور. دع. الأمان الثاني كان يوم عاشوراء قبل أن تبدأ المعركة، والذي جاء بالأمان هذه المرة اللعين شمر ابن ذي الجوشن. قبل أن تنشب المعركة نادى الشمر بأعلى صوته: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ سكتوا. واحد يتألم، يتألم. صحيح كل إنسان الله عز وجل يحاسبه على عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، هاي قاعدة. لكن مع ذلك أنا حينما أنتمي إلى أقرباء مؤمنين أشوف نفسي أنا رفيع الرأس، أفتخر بأقربائي المؤمنين، وإن كان كل واحد يدخل في قبره، كل إنسان بعمله، لكن مع ذلك لما عندي أقرباء مؤمنين أشعر بشيء من الافتخار، وبنفس الوقت أشعر بالانكسار والألم والحسرة حينما أقربائي وأقرب الناس إلي غير ملتزمين. فنادى الشمر: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ لم يجبه أحد. مرة مرتين ثلاث مرات نكسوا رؤوسهم يستحون أن الشمر من أخوالهم. الحسين عليه السلام أدرك الموقف، قال: أجيبوه وإن كان فاسقا، ردوا عليه. فقالوا له: ما شأنك وما تريد؟ قال: يا بني أختي، أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفسكم وادخلوا في طاعة أمير الفاسقين. اسم أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين يزيد. فرد عليه أبو الفضل عباس، قال له: قبحك الله وقبح أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ شو هالأمان هذا؟ أتؤمننا والحسين ما عنده أمان، غير مطمئن؟ أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأبناء اللعناء؟ هذا الموقف يدل على عمق الوعي في شخصية أبي الفضل عباس سلام الله عليه. إذن المعلم الأول البارز في شخصية أبي الفضل عامل الوعي البصيرة. العامل الثاني، المعلم الثاني في شخصيته، العلم. علي سلام الله عليه في ما يروى عنه: إن ولدي هذا، وهو يشير إلى العباس عليه السلام، إن ولدي هذا قد زق العلم زقا، يعني أخذ العلم منذ الصغر. ولهذا نصوص الزيارة التي يتوجه بها للعباس عليه السلام تؤكد على قضية مهمة: لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. يعني الإنسان إذا كان الإنسان مجرد شجاع، يعني بعض الناس يتصورون أن العباس عليه السلام هو مجرد شجاع، إنسان شجاع درجة أولى، ما ينظر للجوانب الأخرى. الشجاعة قد تكون جانب بسيط من جوانب شخصية أبي الفضل سلام الله عليه. لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. إذا لازم يكون عند العباس عليه السلام موقع، موقع علمي، موقع مميز. نص آخر للزيارة أكثر من هذا: لعن الله من قتلك وهتك حرمتك وهتك في قتلك حرمة الإسلام. هتك في قتلك حرمة الإسلام، مسألة مش عادية. قتل الشجاع لا يهتك حرمة الإسلام. من يهتك حرمة الإسلام؟ قتل الأنبياء، قتل الأئمة، قتل العلماء، هذا الذي يهتك حرمة الإسلام. فهذا النص يدل على أن أبي الفضل، أن أبي الفضل عباس من علماء أهل محمد كما عليه، كيف لا؟ ومن أساتذته ثلاثة من المعصومين: علي والحسن والحسين. الآن الإنسان يفتخر أن كان يدرس عند المرجع الفلاني أو المجتهد الفلاني، ويظل يفتخر طوال عمره أني من تلاميذ فلان، وشو أنت منزلتك وأنا قد حضرت عند دروس فلان؟ يفتخر بذلك، وحق أن يفتخر إذا كان قد درس عند عالم فذ. فكيف بالعباس عليه السلام الذي تربى في بيت فرشت أجنحة العلم عليه. فإذا العباس الجانب الثاني الجانب العلم، جانب العلم، كان عالما من علماء أهل البيت، لأن حرمة الإسلام لا تهتك إلا بقتل العالم. هذا الجانب الثاني في شخصية أبي الفضل. الجانب الثالث في شخصية أبي الفضل الجانب العبادي، مما جاءت به الروايات في صفة أبي الفضل عباس، كان وسيما يعني جميلا عظيم الجثة، يركب الفرس المطهم الضخم ورجلاه يخطان الأرض خطا بعد، وسيماء السجود بين عيني. والعباس ترك عمره 34 سنة فقط، 34 سنة، وهو أكبر هاشمي قتل يوم عاشوراء مع الحسين، كلهم شباب صغار، أكبرهم سنا أبو الفضل 34 سنة. لما يكون إنسان عمره 34 سنة وسيماء السجود بين عينيه، فهذا يدل على تعمق في العبادة لله واندكاك في عبادة الله تبارك وتعالى. شيء واضح، في بيت نشأ مرتبطا بالله، هو أول بيت سجد فيه لله تبارك وتعالى. إذن العباس عليه السلام الصفة الثالثة في شخصيته الجانب العبادي، عبادة لله، ارتباط بالله، كثرة الصلاة، كثرة السجود. فإذا شخص اجتمعت في شخصيته هذه الخصال الثلاث، علم وعبادة ووعي، تكامل شخصيته. حتى لو فرضنا أن السماء لا تتدخل في إعداده بالحالة الطبيعية، لأن قد تجد بعض الناس علماء لكن وعي ما عنده، قد تجد إنسان عالم لكن جانب العبادة عنده ضعيف، أو عابد لكن علمه بسيط، أو عابد زائد عالم لكن وعي ما عنده، أو واعي لكن لا عنده علم ولا عنده عبادة. فإذا اجتمعت هذه الخصال، علم وعبادة ووعي، أنتجت تلك الشخصية العملاقة. فإذا أبو الفضل عباس سلام الله عليه، لو أردنا أن ندرس شخصيته من خلال الروايات الموجودة لو وصلنا إلى هذه النتيجة. ولهذا انظر للروايات، أشهد أنك، شهادة من إمام معصوم عليه السلام، قد مضيت على بصيرة أمرك مقتديا بالصالحين، وأي صالحين؟ بعلي والحسن والحسين عليهم السلام، بعد بعمه جعفر الطيار الذي عوضه الله عن يديه اللتين قطعتا في واقعة مؤتة بجناحين يطير بهما في الجنة، ولهذا عرف جعفر ابن أبي طالب بجعفر الطيار، يعني عنده جناحين يطير بهما في الجنة. وفي الرواية أن الله عز وجل أعطى العباس عليه السلام جناحين يطير بهما في الجنة عوضا عن يديه اللتين قطعتا يوم كربلاء. وهي صفة لأبي الفضل العباس، يعني في الجنة لا يطير فيها إلا رجلان، إلا شخصان، جعفر بن أبي طالب وأبو الفضل العباس، لأن أيديهم قطعت في الدفاع عن الإسلام وعن قيمه. بمن أيضا يقتدي؟ يقتدي بعم أبيه بسيد الشهداء الحمزة سلام الله عليهم أجمعين، ومتبعا للنبيين. العباس سلام الله عليه يقول عنه الإمام زين العابدين سلام الله عليه: إن لعمي أبي الفضل منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. واصل إلى منزلة كل الشهداء يتمنون أن يصلوا إليها يوم عاشوراء. متبعا للنبيين، مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله. فمستوى رفيع في مواقف أبي الفضل عباس سلام الله عليه. نحتاج إلى أن ندرس زيارة أبي الفضل بتمعن لنستنتج منها عظم شخصية شهيد هذه الليلة. هذه الشخصية التي توافرت هذه المواصفات فيها أنتجت تلك المواقف. ولهذا من صفات أبي الفضل أيضا أنه كان خطيبا وواعظا. يوم عاشوراء بعثه الحسين عليه السلام، وهو اندفع أيضا إلى القوم وعظهم حذرهم جبر غضب الجبار تبارك وتعالى، لكنه لم يجد في أولئك القوم من يستجيب له. مع الأسف يعني كتب السيرة المقاتل ما ذكرت لنا نصا لخطبة العباس سلام الله عليه، حين هناك عندنا في عاشوراء من خطب يوم عاشوراء؟ الحسين عليه السلام خطب خطبتين، ثم خرج زهير ابن قين وخطب خطبة، وخرج برير ابن خضير وخطب خطبة، ها أربع خطب. الخطبة الخامسة خطبة الحر بعد أن تاب على يدي الحسين، استأذن الحسين أن يتكلم مع القوم فأذن له، ثم جاء بعد ذلك في آخر المطاف خطبة لأبي الفضل عباس. الخطب السابقة ذكرها أهل المقاتل، لكنهم لم يذكروا شيئا لنا عن خطبة أبي الفضل عباس وعن نصها. ولو أنهم ذكروا إلينا شيئا من خطبة العباس لاكتشفنا من نصها معالم أخرى جديدة في شخصية أبي الفضل سلام الله عليه. ولهذا كان الحسين سلام الله عليه دائما ما يصحب معه أخاه العباس في كل موقف حرج. قبل واقعة عاشوراء لأربع ليالي كان الإمام الحسين عليه السلام في كل ليلة يفرش له بين الصفين، من هنا الإمام الحسين والجهة الأخرى عمر بن سعد يتفاوضون كيفية انتهاء المسألة. والحسين كان يأخذ معه اثنين، يأخذ معه أخاه العباس وولد علي الأكبر. فالعباس عليه السلام دائما ما كان معتمد الإمام الحسين. عصر تاسعة لما تحرك القوم التفت الحسين إلى أخيه أبي الفضل، ماذا قال له؟ قال: أبا الفضل بنفسي أنت، يعني فداؤك نفسي، بنفسي أنت اذهب إلى القوم واستعلم نياتهم. بعثه الحسين سلام الله عليه بهذه الكلمة الرائعة: بنفسي أنت، لكي يفاوض القوم ويعرف ماذا يريدون من توجههم ذلك. إذن هذه الشخصية العملاقة لا غرابة إذا أنتجت تلك المواقف العظيمة، شجاعة ليس بعدها شجاعة. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء برز أربعة من أصحابه وأوغلوا في القوم حتى عطف عليهم الناس، منعوهم عن أصحابهم. عمر بن خالد الصيداوي وسعد مولاه وجابر بن الحارث ومجمع بن عبد الله العائدي. فلما رأى الحسين عليه السلام أن هؤلاء الأربعة من أصحابه أحيط بهم، بمن أنقذهم؟ أنقذهم بأبي الفضل عباس. فتقول: فاستنقذهم بسيفه، استطاع أن يفتح ذلك الحصار وينقذهم، لكنهم في الطريق التقوا بالعدو مع ما بهم من جراحات فشدوا عليه حتى قتلوا في محل واحد. حتى يذكر من بعض أرباب المقاتل أن راية أبي الفضل عرضت على يزيد لما وصل السبايا إلى الشام. الراية التي كان قد أخذ بها أبو الفضل، قد ترك أبو الفضل ضغط أصابعه على الخشب، ورأى يزيد أن هذه الراية، هذا الخشب ليس فيه بقعة إلا وفيه أثر لنبلة، إلا قبضة، موضع قبضة العباس ما فيها نبل، وإلا كلها كانت كما تقول الرواية: وجاءته السهام كأنها المطر. فلما عرض هذا اللواء على يزيد قام يزيد وقعد، قام يزيد وقعد متأثرا، قال: ما هذا؟ ما هذه الشجاعة؟ ما هذه اليد؟ أبيت اللعنة يا عباس، أبيت اللعنة يا عباس، أبيت اللعنة يا عباس، من شدة بأس العباس وشجاعته. ولهذا العباس سلام الله عليه كان دائما هو المبادر. لما وصل حسين إلى كربلاء وخطب في أصحابه: ألا وأن الدنيا قد تغيرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا عيش خسيس كبقية الأناء، ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. أول من أجابه أبو الفضل قال: امضي يا ابن رسول الله، إن على بصائرنا. موقف آخر ليلة عاشوراء لما خطب الإمام الحسين سلام الله عليه وقال: إن هذا الليل قد غشيكم، اتخذوه جملا، ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا، فإن القوم يطلبونني ولو ظفروا بي للهوا عنكم. أول من رد على الإمام الحسين قال أبو الفضل عليه السلام: ولما يا ابن رسول الله؟ لكي نبقى بعدك لا أبقانا الله لذلك ولا أرانا الله ذلك. وبعده جاء بقية المتكلمين. ولهذا رغم الآلام والمحن التي كانت تعتصر قلب أبي الفضل سلام الله عليه، إلا أنه كان على بين من أمره: أشهد أنك، نص آخر، لم تهن لم تضعف، ولم تنكل لم تتغير، لم تهن ولم تنكل. النصيحة، الأخ المواسي لأخيه، صفات شتى في أبي الفضل سلام الله عليه. يوم عاشورة بعد أن صرع أصحاب الحسين وجاء دور بني هاشم، التفت العباس إلى إخوته من أبيه وأمه، أشقاءه وهم ثلاثة، إلى عبد الله وعثمان وجعفر، قال: تقدموا يا بني أبي حتى أراكم قد نصحتم لله. ثم التفت إلى أخيه عبد الله وكان أكبر من عثمان وجعفر، قال: تقدم يا أخي حتى أحتسبك وحتى أرزأ بك. يعني أراد العباس يقول: أنا أتمنى أن أتألم لأجلك لأنك قتلت في سبيل الله. فقد تقدم إخوته وقاتلوا بين يديه في مكان واحد حتى استشهدوا بأجمعهم. نعما قرابين الإله مجزرين على الفلات، خير الهدية أن يكون الهدي من زمر الهداة، من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة. ولما قتل أصحاب الحسين وأهل بيته ولم يبق هناك من أحد، جاء دور أبي الفضل العباس، وقف أمام أخيه الحسين يطلب منه الإذن في البروز إلى القوم وقتالهم. لكن الحسين كان على أخيه أبي الفضل حريصا وبه ظنينا، كان يقول له: أخي أنت حامل لوائي، قائد عسكري، إذا قتلت سقط لوائي، انهزم عسكري. حسين سلام الله عليه كان ينظر إلى أبي الفضل وكأنه جيش قائم بحد ذاته، ما دام أبو الفضل موجود الحسين سلام الله عليه كان يشعر أنه ما يزال في منعة، ما يزال في قوة، ما يزال في موقع حصين. ولهذا كان حريصا على أبي الفضل لا يأذن له بالبروز إلى القوم. ذهب أبو الفضل، خطب في القوم، وعظهم، ذكرهم غضب الجبار، لكنه لم يسمع منهم استجابة. رجع مرة أخرى إلى أخيه أبي الفضل، إلى أخيه الحسين، والحسين كان مصرا على موقفه. في بعض الأخبار أن أبا الفضل مر على مخيم للنساء والأطفال فسمع أطفالا تتلاعى من العطش، أطفال صغار، أخذ العطش مأخذه من قلوبهم، من أرواحهم، من أكبادهم، حوار بين طفلين، يسمع طفلا يسأل أخاه: يا أخي منذ متى أنت لم تشرب الماء؟ فقال: منذ كذا. قال: فكيف أنت الآن؟ قال أحس أن قلبي يكاد يتفتت من شدة العطش. العباس لما سمع هذا الحوار بين هذين الطفلين اختنق بعبرته، قلبه تألم، لكن ابتسامة حزينة ارتسمت على شفتيه. لماذا؟ وكأنه وجد طريقة يستطيع من خلالها أن يستحصل على رخصة وإذن من الإمام الحسين أن يبرز إلى المعركة. وقف أمام أخيه أبي عبد الله، قال: سيدي ابن رسول الله، إن لم تأذن لي أن أبرز مقاتلا، فهل لا أذنت لي أن أبرز ساقيا للعطاشة؟ صحيح أنت لم تأذن لي أن أبرز كمقاتل، لكن أنا ما عندي نية أن أقاتل، نيتي أن أخذ هذه القربة أملأها ماء وأرجع بها إلى هؤلاء الأطفال الذين قتلهم العطش وكظهم الظمأ. الحسين لم يستطع أن يرفض هذا الطلب، قال: أبا الفضل لم لا تخاطبني بنداء الأخوة؟ كانت عند الحسين سلام الله عليه أمنية أن العباس يخاطبه بكلمة أخي. يذكر بعض أرباب المقاتل أن الإمام الحسين لم يسمع من أخيه أبا الفضل كلمة أخي طوال حياته. العباس كان يحترم الحسين احتراما بشكل غريب جدا، دائما ما يخاطبه: سيدي يا ابن رسول الله، سيدي يا ابن أمير المؤمنين، سيدي يا ابن فاطمة الزهراء، إمامي. يقول له الحسين: يا أخي أبا الفضل إنما أنا أخوك. قال: لا، أنت سيدي، أنت إمامي، أنت ابن رسول الله، أنت ابن فاطمة الزهراء، أنا وين كيف أصل إلى مقامك؟ ولهذا قبل أن ينزل العباس إلى الميدان إلى نهر الفرات، كانت أمنية عند الحسين أن يسمع كلمة يا أخي من أبي الفضل، لكن العباس كان مصرا على هذا المقام. قال: أبدا لا أناديك إلا بلفظ سيدي ومولاي ابن رسول الله. قال أبا الفضل: أخي، ما العلامة بيني وبين خيرفة علامة حتى قلبي شوي يطمئن. قال: هذه الراية، ما إن رأيتها تخفق اعلم أني بخير، وإلا فهو الفراق الذي لا لقيا بعده إلا عند جدك المصطفى. ودع العباس أخاه الحسين وتوجه إلى نهر الفرات، أزاح الموكلين بالفرات، وصل إلى النهر، ركز الراية على المسنات على جرف النهر، ودخل إلى نهر الفرات، وإذا بيده تمتد، ما أدري العباس كان مدرك لذلك أم لا، يده تمتد إلى الماء لتغترف غرفة من ذلك الماء حتى يقربها من شفتين. يقول الإمام الصادق: كان قلب عمي العباس كصالية الجبر من الظمأ. نظرت إلى الحديد المحمات لما تضع حديدة على النار ويتحول لونها إلى لون أحمر، يقول: هكذا كان قلب عمي العباس من شدة العطش. لو أن العباس شرب الماء ما فيها إشكال، لا شرعي ولا عرفي، عطشان يتقوى على عبادة الله وعلى قتال أعداء الله. لما أخذ العباس الماء بيده قرب كفه من شفتيه، تذكر عطش أخيه الحسين، رمى الماء من يده وهو يقول: يا نفس مين بعد الحسين هوني. مرحبا بهذه العبرات، مرحبا بهذا البكاء على سيدنا أبي الفضل. يا مولانا انظر إلى شيعتك ومحبيك، يا نفس مين بعد الحسين هوني، وبعده أولاك أنت أن تكوني. لماذا؟ قال: هذا حسين وارد المنون، وتشربين مارد المعين، هيهات هيهات ما ذاك فعال ديني، ولا فعال صاحب اليقين. انا شلون اشرب واخوي حسين عطشان، شلون اشرب واخوي حسين عطشان، وسكنة والحرام واطفال رضعان، وضان قلب العليل التهب نيران، وظن يومي قرب والعمر قدر، ملأ القربة ماء رمى الماء من يده، لم يشرب منه قطرة واحدة. نعم، نعم الأخو المواسي لأخيه، وكان هم أبي الفضل أن يوصل هذا الماء إلى أطفال حسين، إلى أطفال قطع العطش قلوبهم وفتت أكبادهم، أخذ الماء بيده، وضع القربة بين كتفيه، اتجه نحو المخيم. بعض أرباب المقاتل يقولون إن أبا الفضل لما رجع إلى المخيم من نهر الفرات سلك طريقا أطول من الطريق الذي سلكه من المخيم إلى النهر، لأنه كان يبحث عن طريق أكثر أمانا، لا خوف على نفسه ولكن حفاظا على هذه الأمانة الغالية، حفاظا على قربة الماء حتى يوصلها إلى أطفال الحسين في كربلاء. ولكن القوم اعصوصبوا عليه، منعوه من طريقه، أخذ يضربهم بسيفه وهو يقول: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الموت يوم الملتقى. إخواننا من ألقاب أبي الفضل وأسمائه باب الحوائج، اللي عنده حاجة، اللي عنده مريض، اللي عنده مهمة الآن بالبكاء يدعو الله إنها مقضية إن شاء الله ببركة أبي الفضل عباس. إني أنا العباس، يا الله كلنا أصحاب حوائج يا إلهي، كلنا أصحاب هموم، نقسم عليك بباب الحوائج بأبي الفضل عباس، إلا ما فرجت همومنا وشفيت مرضانا وقضيت حوائجنا. إني أنا العباس أغدو بالسقاء، ولا أخاف الموت يوم الملتقى. آجركم الله، توجه إلى المخيم كمن له حكيم ابن الطفيل من وراء نخلة. لما مر به أبو الفاضل آجركم الله، ضربه بالسيف على يمينه فقطعت يمينه، فقال أبو الفاضل: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام. إلى الآن لم يقل عن أخي وعن إمام صادق اليقين، لأجل النبي الطاهر الأمين. لم يتأثر العباس بقطع يده اليمنى لأن الماء ما يزال موجودا في القربة. أسرع نحو المخيم كمن له حكيم بن الطفيل، وأعانه رجل آخر من وراء نخلة. آجركم الله، لما مر أبو الفاضل ضربه على يساره فقطعت يساره، فقال: يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشروا وأبشري بنعمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأسقهم يا رب حر النار. مع ذلك العباس لم يتأثر لا بقطع يمينه ولا بقطع يساره، الماء ما زال موجودا في القربة. اتجه العباس على فرسه بأقصى سرعة كان يمتلكها حتى يوصل هذه الأمانة الغالية إلى تلك القلوب الظامئة والعطشة. ولكن جاءت السهام كأنها المطر، وجاء سهم يا مؤمنين، وجاء سهم فأصاب القربة فأريق ماؤها. حين ذلك بقي أبو الفضل متحيرا، لا يدري ما يصنع، لا عند يد يقاتل بها، لا عند ما يذهب إلى المخيم. ماذا يصنع باب الحوائج؟ ماذا يصنع أبو الفضل؟ بقي العباس متحيرا، ينظر يمينا وينظر شمالا، ماذا يصنع؟ يرجع إلى المخيم ولا ما عنده، يبقى هنا والأعداء يحيطونه. آجركم الله، وسهم أصاب صدره، وسهم أصاب عينه. يا مؤمنين، آجركم الله، وجاء رجل بيده عمود من حديد، رفع العمود ضرب العباس على رأسه، رحم الله المنادي: وعباسا وسيداه.
ومظلوما. وإذا بالعباس يصرخ وينادي: السلام عليك مني أخي أبا عبد الله. الله أكبر. الآن قال العباس: السلام عليك يا أخي. الحسين سمع العباس ينادي بلفظ الأخوة، قال: وأخاه هو عباس. والله صرع أخي العباس، والله قتل أخي، لا يمكن أن يكون إلا في مثل هذه الحالة. عمد الحديد بكربلاء خسف القمر، من هاشم فلتبكه عليا مضر. وما درت عن مهر العباس سخر، فأتى إليه السبط ينعاه كسر. تلعان ظهري يا أخي ومعيني. أنا أسأل أيها المؤمنون، إنسان لما يكون على ظهر الفرس وأراد أن يسقط إلى الأرض، كيف يتلقى الأرض؟ لابد أن يتلقى الأرض بيديه، ولكن العباس بلا يدين، كيف تلقى الأرض العباس؟ تلقاها بالسهام المغروزة في بدنه، فسقط على الأرض. لا عند يد يمسح بها العين التي جمد عليها الدم، ولا عند يد يستخرج السهم الذي نبت في العين الأخرى. وصل إليه أبو عبد الله في هذه الحالة، نظر إلى أخيه أبي الفاضل مقطوع الشمال واليمين، السهم نابت في العين. العباس أحس بحركة عند رأسه، تصور أن رجلا من الجيش جاء يحتز رأسه، قال: يا هذا أقسم عليك بمن تعبد. الحسين أصغى، قال: ما تريد؟ قال: أمهني فواق ناقة. لحظات، ما تصنع بها؟ قال: حتى يأتي لي أخي وابن والدي، أنا أودعه ويودعني، وأشمه ويشمني. اخترق الحسين بعبرته، قال: أبا الفاضل، أنا أخوك الحسين عند رأسك. قال: من أبو عبد الله عند رأسي؟ قال: نعم. قال: أخي ضعف بك على فمي. وعباسا وسيدا أبو عبد الله عند رأسي، قال: أخي أبا الفضل، أنا أخوك عند رأسك. قال: أبا عبد الله، ضعف بك على فمي. وضع الحسين فمه على فم أبي الفضل العباس. الحسين لاحظ شيء غريب من أبي الفضل، الحسين وضع رأس أخيه في عجره، وإذا أبي الفضل يرجع رأسه إلى التراب. الحسين مرة أخرى رفع رأس العباس، تركه في عجره، وإذا بالعباس مرة أخرى ينزل الرأس إلى التراب. مرة ثالثة رفع الحسين رأس العباس، تركه في عجره، العباس أصر أن يرجع رأسه إلى التراب. قال: أبا الفاضل، مالي؟ كلما رفعت رأسك إلى حجري أرجعته إلى التراب. قال: أبا عبد الله، الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من بقي عندك لتضع رأسك في حجره. الأخ الموازي، قال: أبا الفاضل، أنت في هذه الحالة وتفكر بي؟ بأي حال أنت؟ أراد الحسين أن يحمله، قال: إلى أين يا ابن أبي؟ قال: أريد أن أحملك إلى المخيم. قال أخي يا أبا عبد الله دعني في مكاني. قال ولم يا حبيبي ونور عيني؟ قال الأمور: أولا نزل الموت الذي لا بد منه، خلاص هذه آخر لحظاتي في الدنيا. ثانيا أنا قائد عسكرك، إذا حملتني شمت بنا عدونا. والثالث يا أبا عبد الله إني كنت قد وعدت سكينة بالماء، وإني والله لمستحم منها. ماذا إذا رجعت تقول لي سكينة يا عم أين الماء؟ ماذا أقول لها؟ يقول يا حسين خليني بمجاني، يقل لي أشياء زهرة زماني، يا خويا واعد السكنة تراني بماي ومستحي منها وما أقدر. بينما هو كذلك قال أبا عبد الله: ضعف مك على فمي، أجركم الله، وضع الحسين فمه على فم أبي الفضل حتى فاضت روحه الطاهرة. نادى الحسين: وأخاه وعباسا، الآن انكسر ظهري. الله أكبر، تعزية الحسين، هذا مجلس عزاء للحسين على العباس. ها الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، أخي وشمت بي عدوي. شوي نعين الحسين على النوح على الحسين عباس. ها يا خويا يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم. صوتك ها وصرت مركز يا خويا الكل لهموم. استوحدوني بعدك القوم، يا خويا استوحدوني بعدك القوم. ولا واحد علي الساعي انغار. قام الحسين من جسد أخيه أبي الفضل بأية حالة؟ قام الحسين من جسد أبي الفضل محدودب الظهر كسير القلب مهيض الجناح كسير القلب دامع العينين، يكفكف دموعه بكمه وهو يرى تدافع الرجال على مخيمه. صرخ ونادى: ألا من معين يعيننا؟ ألا من ناصر ينصرنا؟ رجع الحسين بهذه الهيئة كئيبا حزينا، وصل للمخيم، تلقته ابنته سكينة: يا أبتاه راك رجعت وحدك، أين عمي أبو الفاضل؟ اختنق بعبرته. يقل لها: يا سكنة راح عباس، والله راح الضيغم اللي يرفع الراس. سمعته زينب صرخت: وأخا وعباسا وضيعتنا بعد. وكى الحسين معهن وقال: اي والله وضيعتنا بعدك. اخي من يحمي بنات محمد؟ لو صرنا يسترحمنا من لا يرحم يا الله.
ليلة أبي الفضل باب الحوائج، وكلنا أصحاب هموم، ندعو الله عز وجل ونحن في بيت من بيوته. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب ويكشف السوء؟ أما
أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أما يجيب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اكشف السوء عنا، اقضي حوائجنا، اشف مرضانا، لا سيما من دعونا لهم، من كان في مجلسنا صاحب حاجة أو عنده مريض أو عنده هم. اللهم اقضي حاجته واشف مريضه وأزل همه وغمه بحرمة باب الحوائج أبي الفضل عباس يا أرحم الراحمين. أيد وسدد وانصر علماءنا العاملين ومراجع الدين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما سماحة سيدنا المرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله، اللهم احفظه وأيده وجميع مراجع الدين، إلى أرواح أمواته ولا سيما إلى روح المقدس السيد عبد الرؤوف فضل الله والمقدس السيد محمد سعيد فضل الله، وأمواتكم جميعا وأموات المؤسسين وأرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء كافة، وعلى نية القبول وقضاء الحوائج وشفاء المرضى. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.